الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بطلابنا الأعزاء في الحلقة الأولى من الحديث والبحث في مادة أدب عصر الدويلات. تحتوي محاضرتنا اليوم على العناوين الآتية: بدء تاريخ هذا العصر والمدى الجغرافي الذي تشمله الدراسة. 2. سمات هذا العصر وميزاته. 3. فصول الكتاب والعناوين الرئيسة. 4. اليمن والحجاز. أولاً، بدء التاريخ لأدب هذا العصر والمدى الجغرافي الذي تشمله الدراسة. فقد اعتمد عدد من الدارسين والمختصين تسمية هذا العصر بعصر الدول والإمارات، والذي اعتمدته كلية الدراسات الإنسانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا اسم أدب عصر الدويلات، كما اعتمد عدد من الدارسين بدء هذا العصر بعهد البويهيين سنة 334 هجرية، حيث إن سلطان الخلافة في بغداد تقلص وسيطر البويهيون على شؤون الحكم وتصريف الأمور، واقتصرت سلطة الخلافة على حدود بغداد. أما البلاد الأخرى فقد دخلت إيران في حكم البويهيين، ودخلت العراق في سلطانهم، وكانت البحرين واليمامة بيد القرامطة، وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين، ومصر والشام بيد الإخشيد، والمغرب وإفريقيا بيد الفاطميين، والأندلس بيد عبد الرحمن الناصر، وتعاقبت دول كثيرة في اليمن. ثم جاء السلاجقة واستولوا على بغداد وقضوا على الدولة البويهية سنة 447، وتوسعت سلطتهم حتى استردوا بلاد الشام من الفاطميين، ودخلوا في حروب كثيرة ضد دولة الروم الشرقية، وخضعت لهم بلاد ما وراء النهر وإيران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام. ثم ضعف شأن الدولة السلجوقية بعد وفاة قادتها الكبار ارطغر البيج وألب أرسلان وابنه ملك شاه، حتى قدم التتار وزعيمهم هولاكو فاكتسحوا خوارزم وإيران ودخلوا بغداد سنة 656 هجرية. وتأتي الدولة التيمورية والتركمانية ثم الدولة الصفوية، حتى بدأ التصادم مجددا بينها وبين الدولة العثمانية، فاستولى العثمانيون على بغداد 941، وتستمر الدولة العثمانية في إدارة البلاد التي خضعت لها حتى 1336 هجرية، الموافق 1918 ميلادية. اثنين، سمات هذا العصر وميزاته. على مدى 1000 عام تقريبا، من 334 إلى 1336 هجرية، سندرس أدب هذا العصر وأهم أحداثه ورجاله وثقافته وإنتاجه. ففي الوقت الذي يبدو ضعف الترابط السياسي في العالم العربي والإسلامي وتوزع الأقطار والأقاليم تحت سلطان زعامات مختلفة، فإن هذه البلاد كانت وطنا واحدا في مجال الفكر والأدب والعلوم، ولم يكن للفواصل السياسية والجغرافية أي تأثير على وحدة الفكر والعلم والأدب. ويضرب الدكتور شوقي ضيف مثالا على ذلك بأن ديوان المتنبي تجده في كل بلد، وقد تجرد له عالم أو أكثر يشرحه ويعرض شرحه على طلابه، ومن أهم شروحه شرح ابن جني، وسماه الفسر وهو الشرح الكبير، والعكبري في العراق، وابن المستوفي في أربيل، وشرح أبي العلاء المعري في الشام وسمي معجز أحمد، وشرح الواحد في إيران، وشرح الإفليلي وابن سيدة في الأندلس بعنوان شرح المشكل من شعر المتنبي، غير شروح وإضافات أخرى لا تكاد تحصى. باء، شهدت الأرض العربية والإسلامية أحداثا كبرى في هذا العصر، أهمها سقوط بيت المقدس ووقوع الساحل الغربي بيد الفرنجة، وخراب بغداد وعراقها بيد التتار، وتهديد الفرنجة للثغور المصرية بالاحتلال، وقيام دول متتابعة في الشام ومصر وغيرها. ومع ذلك فقد توحدت البلاد، وتحرر بيت المقدس، وطرد الصليبيون، ودحر التتار، وأنقذت البلاد من هذا الخطر الكبير، وحصنت الأمة موروثها الثقافي، فاستعادت كتابة علومها وتاريخها. جيم، كانت الوحدة الفكرية والسياسية التي تصدت للخطر الخارجي الداهم قضت على خطر العزلة، وكانت الدول المتتابعة الزنكية والأيوبية والمملوكية تحكم معظم الأقطار، وكانت الشام قبلة العالم الإسلامي في هذا العصر. دال، شهد هذا العصر رحلات علمية وأدبية واسعة، فقد ندر أن نشأ أديب في قطر وأقام فيه ولم يغادره، وإنما نشهد رحلات أدبية وعلمية. مثال ضياء الدين بن الأثير، فقد كان في بغداد وانتقل إلى بلاد الشام، ورحل كذلك إلى مصر، ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد الشام وانتقل إلى الموصل، وكانت وفاته في بغداد. ومثله صفي الدين الحلي. هاء، المأثور عن ملوك هذا العصر وسلاطينه وأمرائه أنهم كانوا يساعدون طلبة العلم والفقهاء ويوفرون لهم أسباب المعاش ويبذلون كل تشجيع، ولهذا لم يكن الأدب العربي في هذا العصر مطبوعا بالطابع القطري أو الإقليمي، ومرد ذلك إلى اللغة والدين والتاريخ والثقافة المشتركة. وأرجو لأبناء الطلبة أن يتابعوا تكملة هذا الموضوع فيما يتعلق بميزات العصر في صفحة 242 من هذا الكتاب تحت عنوان خاتمة تصحيح وتقويم. نقف عند العنوان الثالث الذي ذكرناه أحد محاور البحث في هذه المحاضرة، وهو فصول الكتاب وعناوينه الرئيسة. يضم الكتاب عن هذا العصر 4 فصول: الأدب في منطقة الجزيرة العربية اليمن والحجاز وهو الفصل الأول، الأدب في العراق وهو الفصل الثاني، بلاد الشام ومصر والمغرب وهو الفصل الثالث، الفنون والمعاني الشعرية المستحدثة وهو الفصل الرابع والأخير، وأخيرا الخاتمة، وتتضمن تصحيحا وتقويما لهذا العصر. ونلفت نظر طلابنا الأحبة أن خاتمة البحث عنصر أساسي في محتويات الكتاب، لأنها تشكل خلاصة هامة في ميزات هذا العصر، وترد على بعض الآراء الناقدة من قبل بعض الدارسين لتصحيح المفهوم عن قيمة هذا العصر وأثره. وبعد هذا الحديث عن محتوى الكتاب نشرع بدراسة أدب اليمن والحجاز موضوع الفصل الأول. ونرجو أن يحضر الطلبة المستمعون قلم رصاص ودفترا لتصحيح بعض الأخطاء في الكتاب إن وجدت، وتدوين بعض الملاحظات الواردة كي لا يفوتهم تعليق المدرس في هذا الموضوع. ندرس هذا الفصل من خلال العناوين الآتية: 1. حركة التأليف في العربية، لغة وبلاغة ونقد. 2. نشاط الشعر والشعراء، أما الحياة العامة السياسية والاجتماعية والفكرية فليس فيها ما يقتضي التفصيل والشرح، ويعتمد فيها ما تضمنه المقرر. 1. علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد. كانت الجزيرة العربية بحواضرها في مكة والمدينة مركز نشاط هذه العلوم تعليما وتأليفا، فقد ألف الزمخشري كتاب أساس البلاغة وكتابه المفصل في النحو، وحمل الكثير عنه الإجازات سماعا وإلقاءا، ومن كبار اللغويين الصغاني. وأرجو أن ينتبه الإخوة الطلبة إلى تصحيح هذا الاسم في صفحة 10، فهو الصغاني وليس الصنعاني كما يظن. وحياته نموذج لوحدة الثقافة في العالمين العربي والإسلامي، فقد ولد في لاهور ونشأ في إقليم صغان من بلاد السند في بلاد الهند، ورحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة واليمن، وعني بوضع المعاجم ومن أهمها مجمع البحرين. ونشطت في اليمن الدراسات اللغوية والنحوية، ومن هؤلاء الدارسين إسماعيل بن إبراهيم اللغوي النحوي الشاعر من أهل صنعاء، ولنشوان بن سعيد الحميري الذي توفي 580 كتب مختلفة في اللغة أهمها شمس العلوم، والفيروز آبادي المتوفى 817 في زبيد وتعز، وكان بحرا في اللغة، ومن كتبه الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف، وله كتاب في غريب الذكر الحكيم سماه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، وله القاموس المحيط من أروع المعاجم القديمة. وألف علي المرتضى الزبيدي توفي 1205 تاج العروس في شرح جواهر القاموس. وخير كتاب يصور النشاط البلاغي كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام الزيدي اليمني يحيى بن حمزة العلوي المتوفى 705. ونشطت البديعيات في قصائد المديح النبوي وكتبت لها شروح. وشارك في هذه البديعيات ابن معصوم الحسين من أهل المدينة توفي 1117. ونشطت الدراسات النقدية من مثل كتاب تنبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب لعبد الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمي قاضي جدة توفي 975. الشعر والشعراء في كتاب سلافة العصر لابن معصوم تراجم لكثير من شعراء القرن العاشر والحادي عشر الهجريين. وفي كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسين الخزرجي ذكر لشعراء منهم ابن حمير وابن هتيمل وأمثالهما. ومن الكتب التي تحمل معلومات قيمة عن الشعر في اليمن كتاب سلافة العصر لابن معصوم وكتاب نفحة الريحان للمحبي والبدر الطالع للشوكاني إضافة لدواوين شعرية مطبوعة. نماذج من الشعراء: القاسم ابن هتيمل من شعراء اليمن في القرن السابع الهجري، مدح الرسوليين والأمراء الزيديين، ونسيجه اللفظي متين وقوي يروق السمع لحسن اصطفائه وملائمة كلماته. ومن مواضيع شعره مدح الإمام أحمد بن الحسين فقال: حفظ الله أحمدا حيثما كان، وجادته ديمة مدرار، الشريف الشريف والجوهر الجوهر، والخالص النضار النضار، سيد أمه البتول وجداه المثنى وأحمد المختار. وفي الغزل يقول: إذا جئت الغضا ولك السلامة، فصارح بالتحية ريم رامة، وقل للوائلية هل لروحي، وما أتلفت من جسمي غرامة، حللت تهامة وحللت نجدا، فأين وأين نجد من تهامة. كان أهل اليمن يتداولون شعر ابن هتيمل في حياته وبعد مماته، وكان المغنون يغنون بعض أشعاره. ومن أشعاره في الرثاء يقول في أخ وأخت له مات في أسبوع واحد: مضت ما بيضت الضفرات منها، ومات وما بدا شعر العذار، فأيهما على الخلوات أبكي، أبدر التم أم شمس النهار. كان ابن هتيمل شاعرا مجيدا في شعره، وكان في شعر المديح يسجل أحداث عصره ووقائعه الحربية، وخاصة حروب السلطان المظفر، مما جعل الخزرجي ينشد كثيرا من أشعاره في العقود اللؤلؤية. الشاعر عبد الصمد بن عبد الله باكثير حضرمي من شعراء القرن الحادي عشر توفي 1025، اتجه بالشعر اتجاها صوفيا، مدح عمر بن بدر في حضرموت وأصبح شاعره المفضل. ومن مديحه قوله: إذا نابني خطب الزمان فإنني إلى عمر الخيرات بي ينتهي السير، مواهبه موصولة بمواهب، إذا ضنت الأنواء واحتبس القطر، له في الندى أيد تسح بنانها لجينا وإبريزا ونائله غمر. الفعل تسح في البيت الأخير يجوز أن يقرأ تسح أيضا وفق ما أجازته المعاجم. ورثاه عند موته رثاء حارا فقال: هوى من سماء المجد كوكبها القطب، فأظلم في أقطارنا الشرق والغرب، تضعضع طود المجد ونهد ركنه، فيا لك ركنا قد تضمنه الترب. ثوى عمر الخيرات أكرم من سعى إلى ساحة تطوي سباسبها النجب، لقد كان للعافين ظلا وملجأ وللجاهل الإغضاء والصفح والعتب. العافين هنا في البيت الأخير تعني الفقراء والمحتاجين. وهكذا فإن شعر عبد الصمد باكثير يعنى بالتصوير الطريف في سهولة وعذوبة، ويجنح كثيرا إلى استخدام ألفاظ اللغة اليومية المتداولة. الشاعر نشوان بن سعيد الحميري من أهل جبل شامخ مطل على تعز اسمه صبر، أصبح علما في اللغة والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلم الكلام، واشتغل بالقضاء، له مصنفات أشهرها شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، وهو معجم لغوي يجمع مسائل اللغة وبعض مسائل الطب والفلسفة، يشبه دائرة معارف لغوية جغرافية تاريخية، وله قصيدته الحميرية في مديح ملوك حمير وتعد من الشعر التاريخي التعليمي. ساق معظم شعره في العصبية لقحطان، ومما قال: من التبابعة اليمانون الأولى ملك البسيطة سلب ذلك تخبري، من كل مرهوب اللقاء معصب بالتاج غاز بالجيوش مظفري، فافخر بقحطان على كل الورى فالناس من صدف وهم من جوهري. واندفع في نقائض مع الأشراف الرسيين في صعدة، فرد عليهم بقوله: من أين يأتيني الفساد وليس لي نسب خبيث في الأعاجم يوجد، لا في علوج الروم جد أزرق أبدا ولا في السود خال أسود، فدع التهدد بالحسام جهالة فحسامك القطاع ليس له يد، إن لم أمت إلا بسيفك إنني لقرير عين بالبقاء مخلد. الشاعر إسماعيل بن أبي بكر المقري من 755 إلى 837 هجرية. عاش المقري أيام ازدهار الدولة الرسولية من آل رسول، وكان من أهم أعلام الفقه والصحفي الذي سجل في شعره أحداث ذلك العصر. ولد في قرية أبيات حسين في أعالي وادي سردد، وكانت مركزا للفقهاء والعلماء، ثم انتقل إلى زبيد واشتغل بالتدريس، ثم اتصل بالملك الأشرف إسماعيل بن العباس ومدحه، وبقي في خدمة الدولة الرسولية زمنا طويلا. وله مؤلفات فقهية وديوان شعر مطبوع وآخر مخطوط، وله الجمانة البديعية في مدح خير البرية وتائية ابن المقري. أهم كتبه عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي، ألفه فنتج عنه 4 علوم مضافة إلى علم الفقه. وقال في مقدمته لهذا الكتاب: وهي علوم 5 من تأملها عجب، اخترعتها لا على منوال. أرجو تصحيح هذه الكلمة في الصفحة 23، أعيد النص: وهي علوم 5 من تأملها عجب، اخترعتها لا على منوال. يعني المقصود بالمنوال الطريقة المألوفة السابقة، فهو اخترعها على غير طريقة مقلدة، ورسمت لها مراسم على غير مثال. قال فيه ابن حجر: إنه كتاب عجيب الوضع، يخرج من رموزه في المتن 4 علوم غير الفقه. وقال عنه الشوكاني: من تأمل فيه رأى ما يعجز عنه غالب الطباع البشرية. وله قصيدة مخلعة من مخلع البسيط، قال عنها الخزرجي: إنها تقرأ على مئات الآلاف من الوجوه. ضم ديوانه أغراضا شعرية مختلفة شملت البديع، الفخر، الهجاء، الشكوى، العتاب والوصف والرثاء والألغاز والغزل والحكمة والزهد. وتأثر شعره بالأقدمين وبخاصة المتنبي، واحتوى على بديعيات ومصطلحات جعله ذلك محل تقدير المعاصرين له ومن بعدهم. قال عنه الشرجي الذي هو جامع الديوان المخطوط: من أفصح الشعراء المجيدين وأعرف البلغاء المبرزين. موضوعات شعره: 1 المديح، قال في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم متأثرا ببردة البوصيري بعنوان الجمانات في مدح خير البرية، يبدأ القصيدة بهذا البيت الذي يلفت النظر على طريقة من بدأوا المديح النبوي بمثل هذه البدايات، فيقول: شارفت ذرعا فذر عن مائها الشبم، وجزت نملا فنم لا خوف في حرمي. هذا هو قراءة البيت على ما ينبغي أن يقرأ عليه، لكننا نلاحظ أن هناك كلمتان متجانساتان في اللفظ مختلفتان في المعنى. فيقول ذرعا يعني ضقت أو وصلت إلى منطقة اسمها ذرع، شارفت ذرعا، فذرعا هنا فعل أمر وحرف جر، لكن الصوت أو اللفظ يعطيها جناسا مطابقا للكلمة التي قبلها، وهذا مما افتتن به الشعراء واهتموا به في المديح النبوي ليظهروا خبراتهم ومهاراتهم بما يسمى باسم براعة الاستهلال التي يبدأ بها بأول بيت في البديعية. ومثلها الكلمة في الشطر الثاني: وجزت نملا فنم لا خوف في حرمي، هكذا تقرأ، لكنها أيضا كلمتان متجانستان، فكلمة نملا ثم فنم لا، وهكذا يفتن الشعراء، ولعلنا نستعرض بعض هذا فيما سيأتينا من عنوان البديعيات في هذا العصر. أتابع قراءة النص: شارفت ذرعا فذر عن مائها الشبم، وجزت نملا فنم لا خوف في حرمي، بالغت بالنصح لا شلت يداك فزد، وكلما زدت نصحا زدت في التهم. طالت مسافة ليل لا منام به، ولا منام لمقروح على ألمي، لا يدرك الرتبة العلياء ذو دعة، لا بد من تعب فيها ومن سأمي. لا أسفرت لي وجوه الحادثات، ولا حللت عقدة معنى غير منفهم، إن لم أصغ ناظما عقدا فرائده وسائط كلها من جوهر الكلم. يزداد حسنا ويزهو كلما وضعت في جيد أوصاف خير الخلق كلهم. وقال يمدح الملك الأشرف إسماعيل بن العباس: ما ملك قيصر، ما كسرى ومفخره، وهل تفاخر عجم الألسن العرب، لم تبق آباء إسماعيل مفتخرا من البرايا لملك شط أو قرب. لملك بمعنى ملك. هم الصناديد ما دام الزمان رحا يدور قدما، وما زالوا له قطبا. المقصود بالقطب هو الوتد الموضوع في وسط الرحى والذي تدور الرحى حوله. هم الصناديد ما دام الزمان رحا يدور قدما، وما زالوا له قطبا، تملكوا الدهر طفلا في شبيبته، وجاوروا في سماوات العلا الشهبا. مجد طريف ومجد تالد، وعلا أضحى بها كل رأس للعلا ذنبا، يا ابن الأياهم حاربت الملوك معا، وحزت دونهم في الحلبة القصبة. الأياهم جمع أيهم، وهو الشديد القوي. وله في الاعتذار شعر جيد: فقد غضب الملك الناصر على الفقهاء فشردهم، فاعتذر الشاعر لهم بقوله: هو القضى فخذ المبسوط مختصرا، وما جرى لا تسائل عنه كيف جرى، إذا قضى الله أمرا فهو ينفذه كما يشاء، ويغض السمع والبصر. اللفظ يشاء، ولكن اقتضى الوزن الشعري أن تلفظ هكذا: إذا قضى الله أمرا فهو ينفذه كما يشاء، ويغض السمع والبصر. للدين 20 عاما في خلافته ينمو نمو زروع تغتذي المطر، وشب للعلم فتيان بدولته، صالوا بحدة فهم يقطع الحجر، فشتتتهم يد ظنت وقد قدرت، بأنه من شفى غيظا فقد ظفر. هيهات هيهات ما ظفرت، إلا يدا رجل مقدم رضا الباري إذا قدر، يسلم الأمر في أيام محنته، وإن تمكن من أعدائه نظر، فإن رأى أنهم أخطوا، أي أخطأوا، فإن رأى أنهم أخطوا أقالهم قبل عذرهم، فإن رأى أنهم أخطوا أقالهم، وإن رأى أنه دان الخطى اعتذر. دان الخطى بمعنى تسرع. فإن رأى أنهم أخطوا أقالهم، وإن رأى أنه دان الخطى اعتذر. يا عصبة في سماء العلم قد طلعوا، والجهل داج فكانوا الأنجم الزهرة، كنتم لجيد الهدى عقدا يزينه، عدت على سلكه الأيام فانتثر. وله في الوصف والرثاء والألغاز والغزل والحكمة والزهد شعر جميل يرجع إليه في المقرر وفي المصادر الأخرى، وبخاصة ديوان شعره وكتاب للدكتور طه أبو زيد عن الشاعر المقري، والبدر الطالع للشوكاني وكتاب نشر العرف. الطوابع الفنية في شعر المقري: الجزالة والقوة غالبة على الصياغة، التقليد كثير والمصطلحات النحوية والفقهية موجودة. جدد في الوصف وفي تصوير حالة الإنسان مع الموت والحياة، تأثر في زهدياته بالاتجاه الصوفي، كثرت ألفاظه الغريبة والعامية وجاءت بعض التراكيب غامضة. استخدم الصنعة ليثبت مهارته، والمحسنات البديعية موجودة، بعضها متصنع وبعضها جاء على سجيته. تأثر بالأسلوب القرآني في شعره. المقري في نظر معاصريه قال عنه الخزرجي: شعره حسن وكان مولعا بالتجنيس واستنباط المعاني الغريبة. قال عنه الشوكاني: مهر في صناعة النظم والنثر وجاء بما لا يقدر عليه غيره. شعره في الذروة حتى قال عنه بعض معاصريه إنه أشعر من المتنبي. الشاعر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 1099-1182 هجرية، ولد بحصن كهلان باليمن وانتقل إلى صنعاء وتلقى العلوم المختلفة، سجن بسبب نقده للأئمة، وكانت له مدائح نبوية، وفي مديح الإمام علي رضي الله عنه اسمها التحفة العلوية، وكتب عليها شرحا سماه الروضة الندية، وله أشعار في فنون البديع، وكان يكثر في شعره من التضمين وخاصة من أشعار المتنبي. لابن الأمير الصنعاني مؤلفات أخرى أشهرها سبل السلام في الفقه وأدلته، جمع ديوانه بعد وفاته وطبع وتنوعت أغراضه، فجمعت نقدا لبعض القضاة ونصائح لهم وللآباء والأبناء والإخوانيات وتبادل الألغاز وغيرها. من نصيحته لمن يتولى القضاء: ذبحت نفسك لكن لا بسكيني، كما رويناه عن طه وياسيني، أي الثلاثة تغدو لي غداة غد، إذ يجمع الله أهل الدين والدون، فواحد في جنان الخلد منزله، واثنان في النار دار الخزي والهون، يأتي القيامة قد غلت يداه، فكن يوم التغابن فيها غير مغبون، فإن يكن صادقا فكت، وإن يكن الأخرى ففي النار من أقران قارون، وإن تقل أكرهونا كان ذا كذبا، فنحن نعرف أحوال السلاطين. ليس القضاء مذهبا للرزق نعرفه، كما عرفناه في أهل الدكاكين. القضاء هنا بمعنى القضاء، ولكن وزن البيت اقتضى حذف الهمزة. ليس القضاء مذهبا للرزق نعرفه، كما عرفناه في أهل الدكاكين، إلا للرشا كفاه قد بسطت، بسط اللصوص شباكا للثعابين، ومن يمت قلبه لا يهتدي أبدا لو جئته بصحيحات البراهين. وفي نصائحه للأبناء قال: مثلي بهذا منك لا يرضى، فدع التغافل واترك الإغضاء. الإغضاء يعني الإغضاء، وهو التجاهل. خلي التنزه في الرياض لمن بسوى المعالي نفسه ترضى، إياك تلهيك الغصون إذا مالت يعانق بعضها بعضا. ما يرتضي هذا سوى رجل ما حركت منه العلا نبضا، قد أهمل العلياء فلست ترى نفلا يقوم به ولا فرضا، ما روضة إلا العلوم فلا تجني سوى زهر العلا غضا، جلساؤه فيها دفاترها فيها يلاقي كل ما يرضى. وقف على قبر الحسن بن أحمد الجلال وتذكر محاسنه فقال: جادت على قبر الجلال عيني بدمع ذي انهمال، ووقفت فيها مدلها أبكي على فقد المعالي، فرد يعز له النظير فلا يعرف بالمثال، لم يأتي في مستقبل وكذاك في ماض وحال، متضلع في كل فن لا يجارى في مجالي. متضلع متمكن خبير، متضلع في كل فن لا يجارى في مجالي، أبدى لنا ضوء النهار فأشرقت منه الليالي، جمع الأدلة فيه جمع الدر في جيد الغزال، بعبارة رقت وراقت فهي كالسحر الحلالي. الطوابع الفنية في شعر الأمير الصنعاني: يغلب على ألفاظه الجزالة في أغراضه التقليدية، فأثر فحول السابقين وإن لم يبلغ شأوهم. شأوهم يعني مستواهم أو مساواتهم. جدد في الإخوانيات، تبادل الأشعار بين الأصدقاء والأحباب، جدد في الإخوانيات والألغاز. اهتمامه بالصنعة البديعية قليل، أسلوبه سهل وشاعريته قوية. نظم شعره على أوزان مختلفة حسب الموضوع، تأثر بالمصطلحات القرآنية والفقهية. من أبرز ظواهر شعره الوقار والنزعة الخلقية. وصلنا إلى نهاية المحاضرة الأولى في أدب عصر الدويلات، وكانت عن الأدب في الجزيرة العربية واليمن، وسيكون موضوع حديثنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله الأدب في العراق. وسنبحث في هذه المحاضرة: 1. علوم اللغة والنحو والبلاغة والأدب، 2. الشعر، 3. النثر. ونؤكد على ضرورة أن يحضر المستمع لهذه المحاضرة قلم رصاص ودفترا ليقوم بتصحيح الأخطاء الطباعية إذا وجدت في الكتاب، ويشكل الكلمات اللازمة في النصوص الشعرية والنثرية بحيث يستطيع قراءة النص قراءة صحيحة بعد قراءتنا له في هذه المحاضرة، وليسجل أيضا بعض الملاحظات الإضافية من شرح وتفسير وإيضاح يسهل فهم النص المقرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.